السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإني والله لأجد في نفسي شيئا عظيما أن أتكلم بحضور المشايخ الفضلاء، لا سيما الشيخ العالم الفاضل عالم أهل اليمن وشيخهم ورأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله ورعاه، وما أنا إلا طالب من طلابه، أو منزلة طالب من طلابه أو من صغار طلابه. فأنا والله لولا أنه ذكر لي أن أتكلم أمامه هذه الكلمة لما طابت لي نفسي أن أتكلم بحضوره وحضور أمثاله، فأرجو المعذرة من الشيخ ومن الحاضرين. إن الثبات على الاستقامة والهداية من صفات أهل الإيمان ومن موجبات هذا الإيمان، فإن الإيمان أساسه الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في القلب وما يتبعه من قول وعمل. والإيمان في الشرع معلوم أنه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذا الإيمان يسبب لأهله الأمن والاستقرار والطمأنينة والثبات، لأن الثبات ضد الاضطراب، ضد الخوف الذي يزعزع الإنسان عن قراره واستقراره. وهكذا صفة أهل الإيمان اليقين، واليقين هو كما يقال أرض اليقين يعني مطمئنة. فكل هذه المعاني الثلاث، الإيمان والطمأنينة والثبات ثم أيضا السكينة، كلها من صفات أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الهداية. والله جل وعلا فرض علينا قراءة هذه السورة العظيمة وهي سورة الفاتحة في كل صلاة لما تضمنته من المعاني الجليلة، من المعاني الجليلة، ومنها الاستقامة، كما قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبما أن الاستقامة والهداية والتقوى واليقين كلها هذه المعاني هي المؤدية للثبات وهي ضد الاضطراب، فالذي يعرف أسباب اضطراب الإنسان وزعزعته عن يقينه يعرف أيضا أسباب ثباته بعلاج ما قد يقع فيه أو يسبب له هذا القلق وهذا الخوف وهذا الاضطراب. فكما أن الإيمان هو سبب اليقين وهو سبب الثبات، فكذلك الكفر والمعاصي والبدع هي سبب الاضطراب وسبب القلق وسبب الخوف. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا مجمل أسباب الثبات وأسباب الاضطراب. أسباب الثبات إجمالها في الهداية، وأسباب الهداية طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع منهج السلف الصالح الذي فيه العصمة وفيه الهداية وفيه التوفيق وفيه السداد. ومما يبعد الإنسان عن الثبات ويسبب له الاضطراب هو معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وبمقدار بعده عن منهج السلف الصالح يكون عنده من الاضطراب والاختلاف. والله جل وعلا يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ونهي. الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة لأنه سبب الإيمان واليقين والثبات، ولا تفرقوا نهي عن التفرق والاختلاف الذي هو سبب الاضطراب والزعزعة وفقدان الثبات وربما فقدان الإيمان، لأن خلاف الكتاب والسنة والتفرق والبعد عن الصراط المستقيم على دركات، ويبدأ الانحراف يسيرا ثم قد لا ينفك عن العبد حتى يخرجه عن الإسلام. وفي هذه المناسبة باختصار أذكر بقول الله جل وعلا في سورة الأنفال التي ذكر الله جل وعلا فيها غزوة الفرقان التي فرق الله فيها بين الحق والباطل والهدى والضلال، وتميز فيها أهل السنة والاتباع عن أهل الغواية والهوى، فنبغ النفاق بعدها بعد أن ظهر أهل الإسلام على أهل الكفران. وفيها أيها الإخوة الفضلاء تذكير لي ولكم بما يجب علينا تجاه الفتن المدلهمة وما يحصل من نزغ الشيطان بين الإخوة وبين طلاب العلم الذين يسعى كل مؤمن لجمع كلمتهم في بلادكم الغالية ليبيا، وأن يكونوا يدا واحدة على الكتاب والسنة على المنهج السلفي. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يأمر الله جل وعلا في وقت الحرب والقتال بالسنان، يأمر أهل الإيمان بالثبات، وهذا إنما بعد الإعداد الإيماني والإعداد المادي: وأعد لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالثبات سببه الإيمان، لذلك خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان الموجب لهذا الثبات والاستقرار، وأمرهم مع ذلك بالإكثار من ذكر الله لما يزيده من الثبات واليقين. ومن أعظم الذكر قول لا إله إلا الله، وكذلك الاستغفار. الإكثار من الاستغفار لا سيما زمن الفتن والفرقة والاختلاف. يقول الله جل وعلا بعدها: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
فيا أيها الإخوة، ذكر الله بعد الأمر بالثبات الأمر بما يوجب الثبات ويزيده، طاعة الله وطاعة رسوله، وذكر ما يشتت الصف ويسبب الاضطراب والاختلاف، وهو التنازع واختلاف الكلمة بين أهل المنهج الواحد، الإخوة الذين ينبغي أن يكونوا متحافين. فلذلك يجب أن يطرد الشيطان وأن يتركوا التنازع بينهم في اجتماع كلمتهم على الحق والهدى، لأن التنازع والاضطراب سبب للفشل وذهاب الريح، حتى لا يكون لهم أي سمعة بين الناس. السلفيون اليوم أبوياء في ليبيا وفي غيرها بتمسكهم بالمنهج السلفي وثباتهم عليه ودعوتهم إليه، يخافهم الأحزاب، يخافهم الإخوان المفلسون، يخافهم جميع أهل التحزب والضلال والعلمنة. لكن تسبب الخلاف بينهم وافترقوا وطعن بعضهم في بعض، فرح أهل الباطل وتشمتوا بالسلفيين. ومنع الشماتة في أصل أصيل حرص عليه دين الإسلام، ونبه عليه أنبياء الله الكرام لا تشمت بها الأعداء. فلذلك بارك الله فيكم، ترك التفرق والبعد عنه من أعظم أسباب الثبات. ثم إن الإنسان وقت الفتن يحتاج إلى سكينة، إلى هدوء، إلى مراجعة. لا ينشغل الإخوة السلفيون في ليبيا بضرب بعضهم ببعض، وهذا يرد هذا يرد، وهم إخوة سلفيون نعرفهم وتعرفونهم. الواجب الهدوء والسكينة، وكل شخص يراجع نفسه ويصحح أخطاءه. فلذلك السلفي لا يصيبه أي أسى ولا أي حزن ولا أي غضاضة بأن يقول أنا أخطأت استغفر الله وأتوب إليه، لأن هذا رفعة له في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله جل وعلا في هذه الآية: واصبروا، الصبر على الأذى، الصبر على كلام أخيك فيه. فهو هذا يرد هذا يرد هذا يسب هذا يسب، لا يا أخو، يا شباب اصبروا على بعضكم، اصبروا على إخوانكم الذين عرفتم صدقهم وسلفيتهم وبعدهم عن الأكاذيب. ثم يقول الله جل وعلا: إن الله مع الصابرين، فمعيته ونصرته للصابرين. الذي يصبر لا ينتصر لنفسه إلا بالمقدار الشرعي الذي لا يكون فيه زيادة شقة وفرقة. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فلذلك من أسباب الثبات البعد عن البطر، عن الكبر، عن الاغترار بالنفس. أنا ما أخطئ، فلان الأخطأ هو الذي تكلم فيه أولا، إذا تكلم فيك أولا يعني أنت تتكلم فيه أيضا، وهذا يتكلم وما ننتهي. كما ذكرت لبعض الشباب: لماذا لا تسلم على أخيك؟ قال: هو لا يسلم علي فأنا لا أسلم عليه. سبحان الله، أين نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يهجر أخاه قتلا؟ وقال: خيرهما من بدأ في السلام. أين هذه الأحاديث؟ أين منهج السلف في هذا بين الإخوة المتحافين الذين لا يبدع بعضهم بعضا؟ هم أصدقاء وأصحاب كانوا قبل ذلك. فلذلك لا بد من ترك الاغترار بالنفس، وترك البطر، وترك النظر إلى الناس يراؤون الناس، أنا ورئاء الناس. بعض الشباب طلاب علم وصادقون، لكن المشكلة أنهم يراعون بعض الناس ممن حولهم، يضغطون عليهم: فلان كذاب ونعرف كذبه. يقول لهم: لا، هذا أخي وليس بكذاب، هاتوا ما عندكم، ويتكلم بإنصاف وعدل. فلذلك بارك الله فيكم، لا تجعلوا هؤلاء يضغطون عليكم لأجل أن يثنوكم عن اجتماع الكلمة، ويقول جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم إلى آخر الآية. فهذا فيه بيان أن الشيطان يزين للإنسان ما هو عليه من الإصرار على الباطل أو وجهة النظر التي فيها اختلاف وفرقة، فلينتبه الإنسان لنزغ الشيطان ووسوسته. وأخيرا أختم بما ذكره الله جل وعلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فيا أيها الإخوة، قد يندس بين السلفيين أهل نفاق ومرض قلوب يريدون تفريق الصفوف ولا يسعون لجمع الكلمة، وإنما يسعون لضرب السلفيين ويتظاهرون بالسلفيين. فاحذروا أيها الشباب من هؤلاء المندسين، وعلامة المندس أنه لا يسمع كلام العلماء ولا يلزم غرزهم ولا يراجعهم بل يستبد برأيه. قلت لبعضهم اتهم رأيك أمام رأي العلماء، قال لي أنا لا أتهم رأيي. هذا هو الاغترار، هذا هو مرض القلوب، هذا هو الفتنة، الاعتداد بالرأي. تعرفون قصة عمر رضي الله عنه وقوله لما صح عنه أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني أردت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. وصح هذا أيضا عن سهل بن سعد، قاله فيما يتعلق بصلح الحديبية، وقاله أيضا في العراق لما حصلت الفتنة، قال اتهموا الرأي. فيا أيها الإخوة، خاصة وقت الفتن يلزم اتهام الرأي واتباع أهل الرأي والمشورة والصدق. هذا عندكم الشيخ محمد بن الوهاب الوصابي، عالم كبير، اسمعوا كلامه راجعوه وزيدوا مثل. عندكم مشايخنا الكبار الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، راجعوه والزموا غرز العلماء الأكابر، فهذا فيه نجاتكم وفيه سعادتكم. ثم أيها الإخوة الفضلاء، لقد من الله عليكم في ليبيا بانتشار المنهج السلفي الصادق الذي لا غبش فيه، حتى رماكم أهل التحزب بوصف الجامية. قد سمعت بعض هؤلاء الحزبيين، وقد بلغني بعض هؤلاء الحزبيين يقول إن سلفي إن شباب في ليبيا أكثرهم جامية، أو قال كلهم جامية. فانتبهوا لهذا رعاكم الله، فأنتم على خير عظيم. فلا تسمحوا للشيطان ولا لأتباع الشيطان أن يفرق جمعكم وأن يدس بينكم الفرقة والاختلاف. واحفظوا كرامة طلاب العلم الذين عندكم في ليبيا والذين يعلمونكم السنة ويربطونكم بأهل العلم، فاحفظوا كرامتهم واعفوا عن زلاتهم، وعليكم أن لا تذكروهم إلا بخير، واجتمعوا حولهم لأنهم يربطونكم بالعلماء ويجمعونكم بهم وهم علماءكم، وإن كانوا لم يبلغوا مرتبة العلماء الكبار ما دام أنهم على المنهج السلفي من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وطلاب علم متأهلين درسوا عند الشيخ مقبل العلامة الإمام وثبتوا على المنهج السلفي. فهؤلاء من خيرتكم أيها الإخوة، فاحرصوا عليهم واحرصوا على الاستفادة من الشيوخ والعلماء الذين أتوكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن ينفعني وإياكم بما في الكتاب والسنة من الهدى والعلم والبيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يجمعني بكم في الفردوس. وأكرر اعتذاري من الشيخ محمد حفظه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإني والله لأجد في نفسي شيئا عظيما أن أتكلم بحضور المشايخ الفضلاء لا سيما الشيخ العالم الفاضل عالم أهل اليمن وشيخهم ورأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله ورعاه، وما أنا إلا طالب من طلابه أو منزلة طالب من طلابه أو من صغار طلابه. فأنا والله لولا أنه ذكر لي أن أتكلم أمامه هذه الكلمة لما طابت لي نفسي أن أتكلم بحضوره وحضور أمثاله، فأرجو المعذرة من الشيخ ومن الحاضرين. إن الثبات على الاستقامة والهداية من صفات أهل الإيمان ومن موجبات هذا الإيمان، فإن الإيمان أساسه الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في القلب وما يتبعه من قول وعمل. والإيمان في الشرع معلوم أنه قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذا الإيمان يسبب لأهله الأمن والاستقرار والطمأنينة والثبات، لأن الثبات ضد الاضطراب ضد الخوف الذي يزعزع الإنسان عن قراره واستقراره. وهكذا صفة أهل الإيمان اليقين، واليقين هو كما يقال الأرض اليقين يعني مطمئنة. فكل هذه المعاني الثلاث الإيمان والطمأنينة والثبات ثم أيضا السكينة كلها من صفات أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الهداية. والله جل وعلا فرض علينا قراءة هذه السورة العظيمة وهي سورة الفاتحة في كل صلاة لما تضمنته من المعاني الجليلة ومنها الاستقامة، كما قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبما أن الاستقامة والهداية والتقوى واليقين كلها هذه المعاني هي المؤدية للثبات وهي ضد الاضطراب، فالذي يعرف أسباب اضطراب الإنسان وزعزعته عن يقينه يعرف أيضا أسباب ثباته بعلاج ما قد يقع فيه أو يسبب له هذا القلق وهذا الخوف وهذا الاضطراب. فكما أن الإيمان هو سبب اليقين وهو سبب الثبات، فكذلك الكفر والمعاصي والبدع هي سبب الاضطراب وسبب القلق وسبب الخوف. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا مجمل أسباب الثبات
وأسباب الاضطراب. أسباب الثبات إجمالها في الهداية، وأسباب الهداية طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع منهج السلف الصالح الذي فيه العصمة وفيه الهداية وفيه التوفيق وفيه السداد. ومما يبعد الإنسان عن الثبات ويسبب له الاضطراب هو معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وبمقدار بعده عن منهج السلف الصالح يكون عنده من الاضطراب والاختلاف. والله جل وعلا يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ونهي. الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة لأنه سبب الإيمان واليقين والثبات، ولا تفرقوا نهي عن التفرق والاختلاف الذي هو سبب الاضطراب والزعزعة وفقدان الثبات وربما فقدان الإيمان، لأن خلاف الكتاب والسنة والتفرق والبعد عن الصراط المستقيم على دركات، ويبدأ الانحراف يسيرا ثم قد لا ينفك عن العبد حتى يخرجه عن الإسلام. وفي هذه المناسبة باختصار أذكر بقول الله جل وعلا في سورة الأنفال التي ذكر الله جل وعلا فيها غزوة الفرقان التي فرق الله فيها بين الحق والباطل والهدى والضلال، وتميز فيها أهل السنة والاتباع عن أهل الغواية والهوى، فنبغ النفاق بعدها بعد أن ظهر أهل الإسلام على أهل الكفران. وفيها أيها الإخوة الفضلاء تذكير لي ولكم بما يجب علينا تجاه الفتن المدلهمة وما يحصل من نزغ الشيطان بين الإخوة وبين طلاب العلم الذين يسعى كل مؤمن لجمع كلمتهم في بلادكم الغالية ليبيا، وأن يكونوا يدا واحدة على الكتاب والسنة على المنهج السلفي. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يأمر الله جل وعلا في وقت الحرب والقتال بالسنان، يأمر أهل الإيمان بالثبات، وهذا إنما بعد الإعداد الإيماني والإعداد المادي. وأعد لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالثبات سببه الإيمان، كذلك خاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان الموجب لهذا الثبات والاستقرار، وأمرهم مع ذلك بالإكثار من ذكر الله لما يزيدهم من الثبات واليقين. ومن أعظم الذكر قول لا إله إلا الله، وكذلك الاستغفار. الإكثار من الاستغفار لا سيما زمن الفتن والفرقة والاختلاف. يقول الله جل وعلا بعدها: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فيا أيها الإخوة، ذكر الله بعد الأمر بالثبات الأمر بما يوجب الثبات ويزيده: طاعة الله وطاعة رسوله، وذكر ما يشتت الصف ويسبب الاضطراب والاختلاف، وهو التنازع واختلاف الكلمة بين أهل المنهج الواحد الإخوة الذين ينبغي أن يكونوا متحابين. فلذلك يجب أن يطرد الشيطان وأن يترك التنازل بينهم، اجتماع كلمتهم على الحق والهدى، لأن التنازع على الاستغراب سبب للفشل وذهاب الريح، حتى لا يكون لهم أي سمعة بين الناس. السلفيون اليوم أبوياء في ليبيا وفي غيرها بتمسكهم بالمنهج السلفي وثباتهم عليه ودعوتهم إليه، يخافهم الأحزاب، يخافهم الإخوان المفلسون، يخافهم جميع أهل التحزب والضلال والعلمنة. لكن تسبب الخلاف بينهم وافترقوا وطعن بعضهم في بعض، فرح أهل الباطل وتشمتوا بالسلفيين. ومنع الشماتة في أصل أصيل حرص عليه دين الإسلام، ونبه عليه أنبياء الله الكرام لا تشمت بها الأعداء. فلذلك بارك الله فيكم، ترك التفرق والبعد عنه من أعظم أسباب الثبات. ثم إن الإنسان وقت الفتن يحتاج إلى سكينة، إلى هدوء، إلى مراجعة. لا ينشغل الإخوة السلفيون في ليبيا بضرب بعضهم ببعض، وهذا يرد هذا يرد، وهم إخوة سلفيون نعرفهم وتعرفونهم. الواجب الهدوء والسكينة، وكل شخص يراجع نفسه ويصحح أخطاءه. فلذلك السلفي لا يصيبه أي أسى ولا أي حزن ولا أي غضاضة بأن يقول أنا أخطأت استغفر الله وأتوب إليه، لأن هذا رفعة له في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله جل وعلا في هذه الآية: واصبروا، الصبر على الأذى، الصبر على كلام أخيك فيه. ما هو هذا يرد هذا يرد هذا يسب هذا يسب؟ لا يا أخو، يا شباب اصبروا على بعضكم، اصبروا على إخوانكم الذين عرفتم صدقهم وسلفيتهم وبعدهم عن الأكاذيب. ثم يقول الله جل وعلا: إن الله مع الصابرين، فمعيته ونصرته للصابرين. الذي يصبر لا ينتصر لنفسه إلا بالمقدار الشرعي الذي لا يكون فيه زيادة شقة وفرقة. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فلذلك من أسباب الثبات البعد عن البطر، عن الكبر، عن الاغترار بالنفس. أنا ما أخطئ، فلان الأخطأ هو الذي تكلم فيه أولا، إذا تكلم فيك أولا يعني أنت تتكلم فيه أيضا، وهذا يتكلم وننتهي. كما ذكرت لبعض الشباب: لماذا لا تسلم على أخيك؟ قال: هو لا يسلم علي فأنا لا أسلم عليه. سبحان الله، أين نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يهجر أخاه قتلا؟ وقال: خيرهما من بدأ في السلام. أين هذه الأحاديث؟ أين منهج السلف في هذا بين الإخوة المتحافين الذين لا يبدل بعضهم بعضا؟ هم أصدقاء وأصحاب كانوا قبل ذلك. فلذلك لا بد من ترك الاغترار بالنفس، وترك البطر، وترك النظر إلى الناس، يراؤون الناس، أنا ورئاء الناس. بعض الشباب طلاب علم وصادقون، لكن المشكلة أنهم يراؤون بعض الناس ممن حولهم، يضغطون عليهم: فلان كذاب ونعرف كذبه. يقول لهم: لا، هذا أخي وليس بكذاب، هاتوا ما عندكم، ويتكلم بإنصاف وعدل. فلذلك بارك الله فيكم، لا تجعلوا هؤلاء يضغطون عليكم لأجل أن يسروكم عن اجتماع الكلمة. ويقول جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إلى آخر الآية. فهذا فيه بيان أن الشيطان يزين للإنسان ما هو عليه من الإصرار على الباطل أو وجهة النظر التي فيها اختلاف وفرقة. فلينتبه الإنسان لنزغ الشيطان ووسوسته. وأخيرا أختم بما ذكره الله جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فيا أيها الإخوة، قد يندس بين السلفيين أهل نفاق ومرض قلوب، يريدون تفريق الصفوف ولا يسعون لجمع الكلمة، وإنما يسعون لضرب السلفيين ويتظاهرون بالسلفية. فاحذروا أيها الشباب من هؤلاء المندسين. وعلامة المندس أنه لا يسمع كلام العلماء ولا يلزم غرزهم ولا يراجعهم، بل يستبد برأيه. قلت لبعضهم: اتهم رأيك أمام رأي العلماء. قال لي: أنا لا أتهم رأيي. هذا هو الاغترار، هذا هو مرض القلوب، هذا هو الفتنة، الاعتداد بالرأي. تعرفون قصة عمر رضي الله عنه وقوله فيما صح عنه: أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني أردت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. وصح هذا أيضا عن سهل بن سعد، قاله فيما يتعلق بصلح الحديبية، وقاله أيضا في العراق لما حصلت الفتنة، قال اتهموا الرأي. فيا أيها الإخوة، خاصة وقت الفتن، يلزم اتهام الرأي واتباع أهل الرأي والمشورة والصدق. هذا عندكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، عالم كبير، اسمعوا كلامه، راجعوه، وجدوا مثل. عندكم مشايخنا الكبار، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، راجعوه، والزموا غرز العلماء الأكابر، فهذا فيه نجاتكم وفيه سعادتكم. ثم أيها الإخوة الفضلاء، لقد من الله عليكم في ليبيا بانتشار المنهج السلفي الصادق الذي لا غبش فيه، حتى رماكم أهل التحزب بوصف الجامية. قد سمعت بعض هؤلاء الحزبيين، وقد بلغني بعض هؤلاء الحزبيين يقول إن سلفيين، إن الشباب في ليبيا أكثرهم جامية، أو قال كلهم جامية. فانتبهوا لهذا رعاكم الله، فأنتم على خير عظيم. فلا تسمحوا للشيطان ولا لأتباع الشيطان أن يفرق جمعكم وأن يدس بينكم الفرقة والاختلاف. واحفظوا كرامة طلاب العلم الذين عندكم في ليبيا، والذين يعلمونكم السنة ويربطونكم بأهل العلم، فاحفظوا كرامتهم واعفوا عن زلاتهم، وعليكم أن لا تذكروهم إلا بخير، واجتمعوا حولهم، لأنهم يربطونكم بالعلماء ويجمعونكم بهم، وهم علماءكم، وإن كانوا لم يبلغوا مرتبة العلماء الكبار، ما دام أنهم على المنهج السلفي من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وطلاب علم متأهلين درسوا عند الشيخ مقبل العلامة الإمام، وثبتوا على المنهج السلفي، فهؤلاء من خيرتكم أيها الإخوة. فاحرصوا عليهم، واحرصوا على الاستفادة من الشيوخ والعلماء الذين أتوكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن ينفعني وإياكم بما في الكتاب والسنة من الهدى والعلم والبيان، وأسأل سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يجمعني بكم في الفردوس. وأكرر اعتذاري من الشيخ محمد حفظه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.